بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
الدرس الثاني في العقيدة وهو في كتاب فتح رب البرية تلخيص الحموية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يلخص كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن بدورنا أيضا نأخذ بعض المسائل فيه ونلخصها. عقد بعد ذلك بابا وهو الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. قال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. لا شك أن هذا هو الأصل في تعريف أهل السنة، أنهم يأخذون ما جاء في الكتاب ويأخذون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بهما ظاهرا وباطنا، لا يفرقون بين القرآن وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفرقون أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أحادها ومتواترها وغير ذلك، وإنما الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب اعتقاده، وأنه يفيد العلم ولا يفيد الظن ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحادا. وهذا هو الذي قاله أهل السنة ونقله ابن القيم وغيره. يذكر بعد ذلك أن أهل السنة والجماعة لهم في صفات الله ثلاثة طرق، أو تأتي طريقتهم في أسماء الله وصفاته على ثلاثة أحوال. الحال الأول الإثبات، والحال الثاني النفي، وهذه التي تسمى الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية أي ما ثبت، والصفات ماذا؟ السلبية أي التي نسلبها عن الله عز وجل وننزهها عنه. فالإثبات قال: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. ثم ذكر محذورات الإثبات وسيأتي شرحها: تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل، وهذه التي تسمى المحذورات الأربع، ويجمعها جميعا الإلحاد، يجمعها الإلحاد. والنوع الثاني صفات تأتي تنفى عن الله سبحانه وتعالى أو ينفيها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليس النفي مقصودا لذاته، وإنما المقصود الأساسي هو إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد. من أنواع الأسماء أو الصفات الثبوتية مثل ماذا يا شباب؟ هذه نفي، لا ثبوتية. العلم، السميع، بصير، كثير في القرآن الثبوتية. من الصفات المنفية ذكرها معاذ: إن ربكم ليس بأعور. وهنا إذا نظرنا إلى مثل هذه الأحاديث التي والآيات التي فيها النفي ليس المقصود النفي، وإنما جيء بالنفي لإثبات كمال الضد. فمعنى قوله ليس بأعور أي أن الله عز وجل له عينين، فننفي العور عن الله لأنه نقص، ونثبت كمال ضده. من الصفات المنفية أيضا ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عن الله عز وجل عن نفسه ماذا؟ السنة وهي النعاس، ونفى عن نفسه النوم. والمقصود بالنفي هنا إثبات كمال الضد، وهي ما قاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أثبت كمال الحياة وكمال القيومية، وذلك بنفيه عن نفسه السنة وماذا؟ والنوم. هو الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى الموت، والمقصود بذلك هو إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة. هذا النوع الأول والثاني. يبقى معنا النوع الثالث، وهو ما لم يرد نفيه وما لم يرد إثباته. لم يأتي في القرآن إثباته لله، ولم يأتي في القرآن نفيه عن الله. وطريقتهم أو طريقة أهل السنة في هذا النوع من الأسماء والصفات هو التوقف في اللفظ، لا يثبتون اللفظ ولا ينفونه، وينظرون في المعنى، فإن كان المعنى صحيح أثبتوا المعنى، وأما اللفظ فإنهم ماذا؟ يتوقفون فيه، لا يثبتون ولا ينفون، وأما المعنى فإنهم ينظرون، هل معنى صحيح؟ نثبت المعنى الصحيح، كان معنى باطل نفينا المعنى الباطل. وهذا مثاله مثل الجهة، لفظ الجهة، هل يثبت لله عز وجل الجهة؟ انظر أولا، هل ورد ذكر الجهة في القرآن والسنة بهذا اللفظ؟ ما ورد. إذن نتوقف في لفظ الجهة، فلا نثبته ولا ننفيه. نأتي إلى هذا اللفظ ونستفصل عنه، وهذا الذي يسميه أهل العلم الألفاظ المجملة. لماذا سميت ألفاظ مجملة؟ لأنها تحتمل حقا وتحتمل ماذا؟ باطل، بحسب مراد القائل. فلفظ الجهة، إن جاء قائل وقال أنا أنفي عن الله الجهة، نقول له ماذا تعني بالجهة هنا؟ إن قال أنا أقصد الجهة، أي أن الله في السماء وجهة العلو، فنفيه هنا صحيح أو باطل؟ يقول لا أثبت لله جهة، ويقصد بالجهة العلو، نفيه صحيح أو باطل؟ باطل. وإن قال أنا أقصد جهة تحيط بالله سبحانه وتعالى، فنقول هنا النفي صحيح أو باطل؟ صحيح. وإن قال أقصد جهة السفل، فالنفي صحيح أو باطل؟ صحيح. وكذلك مثله الحيز وغيرها من الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، الحيز والجهة والعرض والجسم، وهذه العبارات لا يستخدمها أهل السنة، وإنما تجد استخدامها عند أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، يكثرون من استخدام هذا اللفظ حتى يدخلون فيه نفي الصفات وتعطيل الله عز وجل عن صفاته. ثم ذكر الأدلة على ما ذكر من هذه القواعد الثلاث، قال دل عليها العقل والسمع. أما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع لا يدرك إلا بماذا؟ بالسمع. والمقصود بالسمع أي نصوص القرآن والسنة، مقصود الدليل. فوجب اتباع السمع ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وأثبتنا ما أثبته الله عن نفسه، وسكتنا عما سكت الله عنه. يعني دلالة العقل، العقل يثبت أن مثل هذه الصفات لله عز وجل لا يمكن إدراكها إلا من جهة النصوص، لأنها من باب الغيب، والغيب لا يدرك إلا بنص شرعي. فما دام أن المسألة ترجع إلى النصوص فنثبت ما أثبتته النصوص، وننفي ما نفته النصوص، ونسكت عما سكتت عنه النصوص. أما من جهة السمع دلة الشرعية، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه دلت على ماذا؟ على أي نوع؟ الإثبات. ولله الأسماء الحسنى، أثبت الأسماء الحسنى لله. وهذه الآية تذكر في كثير من قواعد الأسماء والصفات. من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية واستنبطها من هذه الآية في أول الصفدية، قال أن ضابط الأسماء الحسنى ثلاثة أمور: الضابط في إضافة الاسم لله عز وجل ثلاثة أمور. أمر الأول هو أنها ثابتة توقيفية، والثاني أنها مشتملة على الكمال المطلق ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، هذه التي تسمى الحسنى. والضابط الثالث أنه يدعى بها. أين ضابط التوقيف في هذه الآية؟ في قوله ممكن العادية، لكن قبلها أيضا ولله، يعني أن إضافة الأسماء لله سبحانه وتعالى هو الذي أضافها لنفسه، فنقف على النصوص. وأيضا ما ذكره هنا المقصود العهد. طيب، أين الكمال المطلق في الأسماء في قوله الحسنى؟ أين الدعاء بها؟ فادعوهم بها. واشتملت أيضا على من محاذير في الأسماء والصفات الذي يجمعها الإلحاد. طيب، قوله ليس كمثله شيء دليل على ماذا؟ على النفي. قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل ولا تقف وأنت لا تعلم في مسألة لا تعلم فيها، دليل على ماذا؟ على مسألة الأسماء أو الصفات أو الألفاظ المجملة، أنه لا نقول إلا بعلم. ثم قال وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. إذن كل صفة تتضمن نقصا فلا يجوز وصف الله عز وجل بها. وإذا كنا أخذنا بالتوقيف في الأسماء والصفات سلمنا في هذا الباب. قال وما نفاه الله عن نفسه، فالمراد به نفي تلك الصفة وإثبات كمال الضد. إذن النفي يتضمن أمرين: الصفات السلبية تتضمن أمرين. الأمر الأول ما هو؟ نفي الصفة الناقصة، والثاني إثبات كمال الضد. وذلك أن النفي، لماذا قلنا لا بد من وجود العكس وهو كمال الضد؟ قالوا لأن النفي وحده لا يدل على الكمال، النفي وحده لا يدل على الكمال حتى يكون متضمن لعكسه وهو كمال الضد. ووجه ذلك أنه قد تنفي عن شخص صفة نقص لعجزه، تنفي عنه صفة نقص للعجز، وذلك كقولهم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت مشهور وهو لقيس بن عمرو يذم قبيلته، لكنه ذمهم بماذا؟ بأنهم لا يغدرون بذمة. فلما قال لا يغدرون، نفي أو ليس بنفي؟ نفي لصفة نقص، لكنه لا يريد إثبات كمال الضد، يريد ماذا؟ أنه إذا جاءتهم قبيلة أخرى فظلموهم وغزوهم لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم، فقال ماذا؟ لا يغدرون بذمة. ودليل ذلك أنه في الأول صغرها وحقرها فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، بمعنى أنهم لا يستطيعون أخذ حقوقهم لوجود ماذا؟ لوجود العجز. كما قال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذو عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ما الصفة التي نفاها هنا؟ نفى عن قومه ماذا؟ الشر. ويقصد أنهم مع كونهم كثيروا العدد لا يستطيعون أن يضرون الناس بشيء، وهذا على مذهب الجاهلية، لكن المقصود أنه قد يأتي في كلام العرب نفي النقص ولا يقصد به ماذا؟ الكمال. فإن لم يقصد به الكمال فيكون نفي النقص ذما وليس مدحا. وأما في صفات الله سبحانه وتعالى فإن المقصود من نفي النقص إثبات أيضا، مع نفي نقص النقص أيضا نثبت كمال ماذا؟ كمال الضد. ومما يدل على ذلك أيضا أن أهل العلم يقولون النفي المحض، يعني ليس الذي فيه إثبات كمال الضد، النفي المحض أصلا عدم وتعطيل، النفي المحض تعطيل. لذلك كان المعطلة لما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يقول ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بكذا، ليس بكذا، قالوا المعطل يعبد ماذا؟ عدما. المعطل يعبد عدما، لأنه لما نفى الصفات ونفى نفى 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 ولا يثبت خلص الأمر إلى أنه يعبد العدم لا يعبد شيء. لذلك قال حماد بن سلمة لأحد الجهمية قال مثلكم مثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له صف هذه النخلة، فقال لا جذع لها ولا سعف لها ولا رطب لها ولا تربة لها، فما وصفها إلا بماذا؟ نفي 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 نفي. فقال حماد إذن ليس في بيتكم نخلة، إذن الحقيقة أنه عدم. فهذا حالهم في إثبات صفات الله عز وجل. لذلك أحد السلاطين مشهور في السنة اسمه محمود ابن سبكتكين، اسمه صعب، ترجمه الذهبي رحمه الله تعالى، ومما ذكر في ترجمته أنه قال لابن فورك وهو أحد أساطين متكلمين الأشاعرة، من كان له دور في انحراف الأشاعرة، كان يقول له ميز لنا بين ربك وبين العدم، ميز لنا بين هذا الرب الذي تعبده وبين العدم الحقيقة أنه لا فرق. إذن من أسباب نفي النقص قد يكون ماذا؟ العجز. ومن الأسباب أيضا عدم القابلية، عدم القابلية. فقد يقول قائل مثل ما ذكر الشيخ: هذا الجدار لا يظلم. هل مدحت الجدار؟ أنا لم أمدحه، أنني ما أثبتت العدل للجدار، لأن الجدار أصلا ليس عنده قابلية للعدل أو للجور. فهنا تحقق نفي النقص لكنه لم يرد به إثبات كمال الضد. قال: إذا تبين هذا، قال: مما نفى الله عن نفسه الظلم. فالمراد به انتفاء الظلم عن الله، وأيضا إثبات كمال العدل. نفى عن نفسه اللغوب، وهو التعب والإعياء، وما مسنا من لغوب. المراد به نفي اللغوب وإثبات كمال القوة والقدرة والعظمة، وهكذا في جميع الصفات، كما مثلنا في نفي السنة ونفي النوم وغير ذلك من المنفيات. الآن دخل رحمه الله بعد ذلك في باب المحاذير التي تترك في باب الأسماء والصفات، المحاذير التي تجتنب عند إثبات الصفات. والمحاذير أربعة، المحاذير أربعة: التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها كلها الإلحاد، كما في قوله تعالى في الآية التي مرت: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أما التحريف فلغة قال: التغيير، حرفت أو انحرفت عن الطريق، أي غيرت دربي. وجاء في الاصطلاح، أي معناه في الاصطلاح في باب الأسماء والصفات: تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. ثم ذكر أن التغيير اللفظي منه ما يتغير معه المعنى، ومنه ما لا يتغير معه المعنى. فإذا رجع الأمر إلى أن التحريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، تحريف لفظي وتغير معه المعنى. وهذا كما حرف من حرف أو حاولوا أن يحرفون إعراب لفظ الجلالة في قوله: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: كلم الله. جاء أحد الجهمية إلى أحد القراء المشاهير أبو عمرو فقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. يكون المتكلم هكذا من؟ موسى، لأننا نصبنا لفظ الجلالة، فيكون إعرابه مفعول به منصوب، فيكون المتكلم هو موسى وليس الله سبحانه وتعالى. فقال أبو عمرو: سلمت لك جدلا وغيرتها، ماذا تفعل في قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا مجال لتغيير الحركة أو الإعراب، الكلام صريح بأنه من الله سبحانه وتعالى، فخصم هذا الجهمي. التحريف الثاني: تحريف لفظي لكنه لا يتغير معه المعنى، وهذا كما هو الحال في قراءة بعض العوام لسورة الفاتحة، يقولون ماذا: الحمد لله رب العالمين. هذا لحن وتغيير، لكنه ما تغير معه المعنى، وما تغير معه المعنى لأن هذا القارئ لم يقصد هذا التغيير، بخلاف من يغير حركة يتغير بها المعنى ويقصدها، يقصد ذلك. والنوع الثالث تحريف معنوي، وهذا هو الأكثر في باب التحريف، هذا الأكثر في باب التحريف، وهو الذي يسمى عند أهل الكلام بالتأويل. وسيأتي أن التأويل له معنى شرعي ولغوي صحيح، لكن معناه الذي يريده المتكلمون هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. يأتون إلى قوله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، فيقولون اليد هنا معناها النعمة أو القدرة، فيحرفونها تحريفا معنوي، يبقي اللفظ كما هو لكن يحرفها من حيث المعنى. وهذا كما يقول صاحب الجوهرة، وكل لفظ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يسلكون مسلك التأويل، هذا هو الغالب. لذلك ابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا، قال طاغوت التأويل وطاغوت المجاز، سميه طاغوت لكثرة طغيانه على الشريعة واستغلال أهل البدع هذا التأويل لتحريف الصفات وتعطيلها عن الله سبحانه وتعالى. هذا التحريف أصله جاء من اليهود الجهمية، أخذوا التحريف عن اليهود، هذا هو أصل التحريف، لأنهم حرفوا كلام الله وبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله من الأمثلة على ذلك، قال لما أمرهم الله عز وجل فقال لهم قولوا ماذا؟ حطة، فزادوا حرفا، حرفوا تحريفا لفظي تغيروا معه المعنى، قال قولوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا حرف ماذا؟ النون. والجهمية قال لهم الله الرحمن على العرش استوى، فحرفوا فقالوا استولى، فزادوا حرفه ها اللام. لذلك قال ابن القيم في النونية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فالمعطلة والجهمية اشتركوا مع اليهود في التحريف، وأصل ضلال اليهود كما قال ابن القيم من ثلاث جهات، وهو مأخوذ من الجهمية أو والجهمية أخذوه منهم كما في كتاب الله. الجهة الأولى من باب التحريف، إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والجهة الثانية من باب التبديل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، والجهة الثالثة الكتمان، كتمان الحق كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى إلى آخر الآيات التي فيها الكتمان. يقول ابن القيم رحمه الله عبارة جميلة في هذا الباب، قال هذه الثلاث أساس فساد الأديان، هذه الثلاث أساس فساد الأديان، والجهمية اجتمع فيهم ذلك، والجهمية اجتمع فيهم ذلك. النوع الثاني قال التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، كما قال عز وجل وبئر معطلة، مقصود خالية وفارغة. والتعطيل في الاصطلاح إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. إذن هما نوعان، إما تعطيل كلي شامل للأسماء والصفات، وإما تعطيل جزئي. ويدخل في التعطيل الجزئي الأشاعرة، لأنهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. مما أثبتوه الصفات التي تسمى المعنوية السبعة مشهورة، ويدخل فيه أيضا المعتزلة، حيث أثبتوا أسماء مجوفة لا معاني لها ولا حقيقة، ونفوا جميع الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قوي بلا قوة. فهذا ما يتعلق بالتعطيل، والتعطيل له أنواع كثيرة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله أن التعطيل أشر من الشرك، لأن الشرك نوع من أنواع ماذا؟ التعطيل. لأن المعطل الذي يعطل التعطيل الكلي هذا جاحد لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. أما المشرك يعبد مع الله غيره، إذن فيه اعتراف بربوبية الله أو ما فيه؟ فيه اعتراف. أما المعطل يجحد الله ويجحد ذاته. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن التعطيل على ثلاثة أنواع، ذكر أن التعطيل يأتي بأنواع ثلاث. من هذه الأنواع قال تعطيل المصنوع عن صانعه، هو الخلق عن خالقه، وهذا مثل تعطيل الفلاسفة والطبيعيين الذين يقولون إن الكون هذا جاء بالصدفة، أو أصله المادة، نظرية التي يسمونها نظرية تطور والنشوء، هذا كله إلحاد وداخل في التعطيل. النوع الثاني قال تعطيل الصانع عن كماله المقدس، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وهذا يدخل فيه تعطيل من؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أهل الكلام. والنوع الثالث تعطيل حقه في معاملته سبحانه، وذلك بترك عبادته أو الشرك به، ترك عبادته أو الشرك به. إذا نظرنا إلى أن الشرك نوع من أنواع ماذا؟ التعطيل. من هذا الباب ذكر ابن القيم رحمه الله أن التعطيل شر من الشرك، شر من الشرك. أول من عرف عنه التعطيل هو الجعد بن درهم، وهذا الجعد هو الذي ضحى به خالد القسري، قتله من أمراء الدولة الأموية خالد بن عبد الله القسري. جاء بالجعد بن درهم بعد صلاة العيد فقتله وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ابن القيم رحمه الله يقول شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. النوع الثالث هو كم أخذنا يا نص ساعة؟ طيب نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله التكييف والتمثيل في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.